حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش تحذير برنامج الغذاء العالمي من أن 18 مليون سوداني يواجهون جوع الحاد. حذر برنامج الأغذية العالمي من الوضع الكارثي في السودان، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص الجوع الحاد. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في منشور عبر حسابه على منصة إكس إن عدد الجياع ارتفع إلى ما يزيد عن الضعف مقارنة بالعام الماضي، ويعاني 5 ملايين شخص من مستويات طارئة من الجوع الحاد بسبب الصراع في السودان. وأضاف برنامج الغذاء أن الوضع أصبح كارثيا في السودان، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص الجوع الحاد في مختلف أنحاء البلاد. حول تحذير برنامج الأغذية العالمي من الجوع الحاد في السودان تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من الخرطوم، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عمار العركي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ عمار، وبداية لمن يوجه برنامج الغذاء تحذيره بشأن مواجهة 18 مليون سوداني خطر الجوع، وما تقييمكم لأداء المنظمات الدولية في السودان؟
أول حاجة مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هو التغريد الصادر من برنامج الغذاء العالمي هو في الأصل تحصيل حاصل، يعني وهي أرقام ومعلومات ونتائج متوقعة وكانت معلومة، وكلنا كنا نعلم بأن هنالك نشرات صدرت من الأمم المتحدة فيما قبل الحرب كلها كانت تشير إلى احتمالية تأثر السودان بتغيرات المناخ، إضافة إلى النزاعات والحروب والنزوح وشح الموارد وهكذا. التقرير الذي صدر من برنامج النزاع العالمي سبق وأن تحدث السودان، وعلى ما أذكر خطاب السودان في الجمعية العامة 77 والتي كانت مخصصة لمناقشة أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار ومشاكل الطاقة قبل الحرب وقبل التطورات السياسية في السودان وفي المنطقة. السودان تقدم بتصور لحل مشكلة الغذاء العالمي على مستوى الإقليم والمستوى الدولي، وتقدم بمقترح قائم على المساعدات والمنح التي تعين السودان في تقديم الفجوة الغذائية العالمية. وكان متطلبات السودان في تلك المرحلة هو المساعدة في نقل التكنولوجيا والمدخلات والعوامل البنيات التحتية لمسألة الغذاء. السودان يتمتع بكل العوامل التي لا يتخيل معها بأن السودان دولة تعاني من نقص الغذاء أو من المجاعة، ولكن التقرير عندما يرصد ولم يعالج متطلبات السودان. هنالك بعض الحلول السياسية التي ترتبط بمعالجة الغذاء في السودان، وبعض الاستحقاقات التي من المفترض أن تتم منحها للسودان ولكنها حاجز هناك للنظرة السياسية لبعض الأمور السياسية التي يجب أن تطبق في السودان حتى يتم منح الاستحقاقات الواجبة أو المساعدات الإنسانية أو المنح، ومنها مشاكل الديون ومشاكل المنح ومشاكل التنمية المستدامة التي يعني يستحقها السودان من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة. ولكن هذا الأمر يظل مشروط باشتراطات سياسية، وهذا ما غفله التقرير. التقرير يتحدث عن أرقام وعن نتائج ولم يتحدث عن الأسباب والمسببات التي أدت إلى الارتفاع هذه النسبة من الأرقام المخيفة. أضف إلى ذلك بأن السودان وقبل الحرب في ظل ظروفه المعلومة للجميع وفي ظل عدم تقديم المساعدات كان يأوي أحداث كبيرة من القتل البشرية. اللاجئ من دول النزاعات اللاجئين في السودان كانت أعدادهم ضخمة جدا ما قبل الحرب، ولم يجعر إن شخص أو يكون هناك مشكلة الغذاء، ولكن كانت الحلول حلول ذاتية من داخل السودان من غير أن يقدم برنامج الغذاء أي مساعدات أو حلول في إطار العون الإنساني. أضف إلى ذلك بأن الحرب بكل أشكالها كانت وقع جديد في تضخم هذه الأرقام، إضافة إلى سلسلة الإمداد التي تأثرت ما قبل الحرب الأوكرانية بسبب الملاحة على البحر الأحمر الآن، ونتوقع مزيد من التعقيدات. الإمداد العالمي للغذاء ليس للسودان وحده ولكن لكل دول الإقليم فيما يضيف البحر الأحمر، وتوقعات مواجهات مسلحة إقليمية دولية في الغريب حسب شواهد الحال وحسب الوقائع، مما يرجح زيادة الأرقام التي جاءت في برنامج الغذاء العالمي، وهو يرشح بأن السودان سوف يكون الدولة الثالثة. في ظل هذه الظروف ليس ترشيح بل هو مؤكد، إن لم يظهر إلى المركبة الأولى في ظل هذه المعطيات السياسية، وفي ظل نظرة المجتمع الدولي لمشكلة الغذاء في السودان من نظرة سياسية.
18 مليونا يواجهون خطر الجوع، ألا تؤثر هذه الأرقام على أطراف الصراع لاتخاذ قرارات سريعة بالحل؟ يعني ألا يمثل هذا الرقم ضغطا على طرفي الصراع؟
الأزمة الآن، الأزمة الحالية، امتداداتها في مسألة الغذاء لن تكون محصورة على السودان وحده ولكن ستمتد إلى دول الجوار، ومن هنا كانت هناك الكثير من التنازلات. لا أتحدث بانحياز ولكنني أراقب المشهد، فهذه الرؤية واحدة من العوامل أو واحدة من الدوافع التي جعلت الحكومة أو جعلت قوات الشعب المسلحة تقدم كثير من التنازلات، ورغم أن هذه التنازلات كانت خصما عليها في شكلها أو مظهرها الداخلي، ولكن الاعتبار خارجية ودراسة الأمر وعدم تأثر دول الإقليم في واحدة من المؤثرات اللي هي مسألة النزوح ومسألة الذي ينعكس عليه تلقائيا مشكلة في الغذاء في الدول التي نزح إليها السودانيين، إضافة إلى أن مشكلة الغذاء الآن برنامج الغذاء يتحدث عنها في منطقة دارفور الجنانة تحديدا وفي منطقة أمدرمان، ولكن الآن ما نشهده أو نشعره أو نحسه أو تعلم حقيقة الأمر الحكومة السودانية بأن مزالة المجاعة الآن امتدت حتى للولايات الآمنة، وهو ما لم يتطرق له التقرير البرنامج الغذاء العالمي، لأن مزالة النزوح من وإلى للولايات الآمنة جعلت هناك كتلة سكانية إضافية في ظل تأثر تلك الولايات بالحرب وتوقف الإنتاج الزراعي وضرر الموسم الزراعي السابق، وانعكست الأزمة. فبالتالي الحكومة السودانية ترى إلى خطورة الأزمة بأبعد ما قاله التقرير، وانعكس ذلك في تقديم تنازلات باعتبار لابد أن هذا الأمر يتعجل بالحلول، وهكذا مضت الحكومة والجيش السوداني في كثير من المناظر والتغى بكثير من المبادرات التي من شأنها القضاء على الأزمة وجميع الاشتراطات التي طلبت منه. أنا الجانب السوداني كان مرن جدا وكان وحتى آخر فرصة للمبادرة، رغم أن المنبر لم يكن عادلا ومنحازا، ولكن السودان وقوات الشعب المسلحة ذهبت وجلست من أجل أن لا تتسع رقعة الحرب التي يتسع معها كثير من المهددات، إهداها مسألة الغذاء. ولكن الطرف الآخر أختي الكريمة لا ينظر إلى الأمر من هذه الرؤية، مثل ما ذكرت لك أن الطرف الآخر ينظر إلى الأمر من الناحية السياسية. هم الآن يتحدثون عن إعادة التموضع السياسي، نحن نتحدث عن مشاكل تتعلق بحرب وآثار الحرب الإنسانية، وقدم من خلالها السودان أو قوات الشعب المسلحة كثير من التعزلات، ولكنهم يقابلونها باشتراطات سياسية. مشكلة الغذاء السودان ترتبط باشتراطات وفي نظرة سياسية بعيدة عن حقيقة الإشكالية الإنسانية الموجودة على الأرض.
بلغة المصالح التي يفهمها العالم أستاذ عمار، ما الذي يمكن أن يقدمه السودان الآن في هذه المرحلة لدفع المجتمع الدولي لإعادة ضخ مساعدات إلى السودان؟
لا زال السودان قدم ولا زال يقدم، وليس الآن، من العام 22 السودان قدم كل ما يملك من حلول وهذا في غير زمن الحرب. السودان لديه خطة ولديه استراتيجية في جعل السودان، الحكومة السودانية في جعل السودان يحل مشكلة الغذاء العالمي على المستوى الإقليمي والدولي، وتقدم بهذا التصور وهذه الاطروحات وكل الأمر المطلوب. السودان الآن السودان ذخير بالأراضي الزراعية، ذخير بالمياه العذبة الصالحة، الأراضي الصالحة، ذخير بالمساحات المنبسطة. كل العوامل التي تعين السودان أن يكون هو إلا القضاء لسه كما يقال بالتاريخ صلة غذاء العالم حقيقة لا زالت موجودة رغم تغيرات المناخ والتغيرات السياسية، ولكن تتبع كل العوامل التي يمكن أن يكون هو حل مشكلة الغذاء العالمي وليس بذاته، وقدم في كل المناظر الدولية وللمنظمات الوكالات وللأمم المتحدة قدم تصوره في أنه سوف يعمل على معالجة كل المطلوب هو المساعدة التي يعني يتوقعها من المنظمات الدولية من الدول المانحة من الأمم المتحدة من برنامج الغذاء العالمي، وهذه المساعدة ليس في مدخلات العوامل الرئيسية كلها التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة الموارد والإعفاء من الديون التي تظل عائق ضخم جدا في معالجة السودان. السودان يحتاج مقدم السبت للعالم الدولي وللمانحين، وقدم كل ما يمكن أن يقدمه من تنازلات في إطار تحقيق اتفاق غذائي عالمي ومحلي وتخفيض هذه الأرقام الضخمة التي تحدث عنها، والتي نتوقع في ظل هذه الرؤية القاتمة لمشهد السودان من المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان والمعني بمشاكل القضاء ومشاكل الطاقة وكل ما يتعلق بالمشاكل الطبيعية للإنسان، أنا لا أعتقد أن النتائج سوف تكون الأرقام سوف تكون أكثر فظاعة وأكثر تضخما، وسوف يكتفي برنامج الغذاء العالمي بالرصد فقط وتسجيل، وننتظر تقريره السنوي القادم الذي سوف إن لم ينظر العالم والبرنامج لمسألة السودان بعيدا عن النظر السياسي توقع بأنه يتحقق تنبؤ برنامج الغذاء العالمي بأن السودان سوف يصنف من الدول الثالثة إفريقيا في مسألة المياه.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التحركات السياسية الخارجية للسودان على تدفق المساعدات؟ وأتحدث هنا عن أنباء عودة التعاون الإيراني السوداني.
حتى الآن السودان منفتح على كل الحلول وكل المبادرات. نحن ننظر للإشكالية ليس من باب إيران أو من باب الإمارات أو من باب، نحن ننظر للإشكالية فيما هو يحقق مصلحة السودان. الآن كل العالم ينظر إلى تحرك السودان نحو إيران أو الجزائر في نوع من تخطي الخطوط الحمراء وانعكاساتها، وإن كان هذا الخطوط لديها مردود سيء على مسألة القضاء، يعني إيران يمكن أن تسهم بشكل مباشر في مسألة الحل السياسي والحل الإنساني إذا نظرنا لها بنظرة حقيقية ومتجردة من كل أي مصالح شخصية لدول متقاطعة في المنطقة، ولكن مصالح بعض الدول وتقاطعات المصالح في المنطقة وفي البحر الأحمر وارتباطاتها بالصراع الدائر في المنطقة يتم تحويل وتلوين هذا الاتجاه الذي يخططه السودان في مسألة السودان. السودان لم يترك باب إلا طرقه إطار الحل للأزمة السياسية والإنسانية. السودان جلس في الأمم المتحدة، السودان جلس في جدة، السودان جلس في الاتحاد الأفريقي، السودان جلس في ليجاد. ماذا يمنع السودان أن يجلس مع إيران من أجل المصلحة الذاتية والمصلحة العامة؟ أعتقد بأن التوجه نحو إيران، لأن السودان جرب المحور القربي ولم يحصل إلا الفشل والإحباط والتخاذل. ليس هنالك ضرر بأن السودان يحاول أن يبحث عن مصالحه وأمنه وسلامته وغذائه في المحور الشرقي خلاف إيران، وإن لم يجد ما لا يمنع بأن يذهب حتى وإن دعا الأمر السودان يذهب الأبعد من ذلك بحسب ما الآن يواجهه من أنه يواجه بقوة. الآن هو السودان يتعامل بالاتصالات والعلاقات الدبلوماسية. السودان الآن محارب من دول محاربة يكاد يشهدها العالم، محاربة عسكرية، محاربة حرب غير مباشرة ومعلنة، والسودان يقابلها بنوع من الدبلوماسية بنوع من ضغط النفس. لم يرفع السلاح ولم يقاطع دولة ولم يعلن الحرب عليها، لا معناها تحاربه، وهذا يعد رغم أنه نوع من ضبط النفس ونوع من، ولكنه يحسب سلبا على السودان كأنه دولة ضعيفة لا تستطيع أن تواجه الدول التي هي الآن كلنا نعلم بأن هناك مخطط دولي بمشاركة العديد من الدول، ولكن السودان غفل عن كل هذا وضبط النفس وذهب إلى الدول التي بعيدة عن هذا العداء، بعيدة عن هذا التورط في مسألة الحرب والتورط في أنها تقف ضد معالجة مشاكل العون الإنساني ككرت من الكروت التي تستخدمها الدول على السودان وتوجه نحو إيران. إيران لم تعاد السودان إلا من تتسبب في أزمة غزة. بالعكس السودان عندما قام بقطع علاقته بإيران لم يكن بدافع، لم يتضرر من إيران، ولكنه كان في صلب القضية العربية وتوجه التحالف العربي حينئذ لقطع العلاقات مع إيران، وقام بقطع العلاقات مع إيران التزاما إقليميا. وعندما عاد الإقليم علاقته مع إيران لم يتحدث أحد أو لم يتذمر أحد، والسودان تأخر كثيرا في عادة علاقته والتواصل مع إيران. الآن السودان عاد إلى إيران لأن المجتمع الإقليمي أو الكتلة التي من أجلها هو قاطع إيران عادت ولديها ارتباطات ولديها علاقات ولديها تواصل ولديها مصالح اقتصادية. ما سيمنع السودان بأن يحذو حذو الدول الإقليمية التي تضامن معها في قطع العلاقات؟ وعندما عادت علاقتها هو عاد. هذا هو الأمر الذي يجب النظر إليه، بأن النظر لتحركات السودان لا بد أن تحسب بإملاءات خارجية. من يقاطع؟ متى يقاطع؟ ولماذا يقاطع؟ بغض النظر إن كانت مصالحه السياسية أو مصالحه الاقتصادية أو الاجتماعية في ظل القطع أو في ظل التواصل. فهذه الإشكالية التي يجب أن ينظر إليها العالم، بأن السودان الدولة قائمة بذاتها، لديها مصالحها ولديها كينونتها ولديها سياستها في من تتواصل ومع من تقطع علاقتها. طالما هذا التواصل انقطع لا يتضرر منه دولة أو يتضرر منه أي مصلحة خارجية، فبالتالي الإشكالية ليس في السودان، ولكن الإشكالية يا أختي الفاضلة في بعض المؤثرين أو بعض الدول التي لديها مصالح تقاطعية من عودة علاقات السودان مع إيران، وهي أمر السودان غير معني به. وكل دولة لها الحق الطبيعي في أنها تدافع عن مصالحها كيفما شاءت متى ما شاءت بالأسلوب الذي تراه، وذلك السودان أعتبر له هذا الحق أيضا أن يبحث عن مصالحه أينما كانت ومع من كانت وكيف كانت، طالما أن هذه المصالح لا تتخطى مصالح لا تتقطع مع مصالح الآخرين.
من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمار العركي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن هل يتم توظيف المساعدات في السودان لأغراض سياسية؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الباحث في الشؤون الإفريقية الأستاذ إسلام نجم الدين. أهلا بك معنا أستاذ إسلام، وبداية هل يرتبط توقيت تحذير برنامج الغذاء بضغوط معينة لإتمام اتفاقات سياسية، أم أنه يعبر عن وضع حقيقي في السودان، خاصة أن ثلث السكان كان يواجه بالفعل الجوع في السودان قبل اندلاع الصراع الحالي؟
خلينا نتكلم أنه هذا التقرير هو تقرير حقيقي على الأرض وسياسي في محور. أنت بتتحدث عن حالة حرب شاملة شمال وجنوب ووسط السودان، ما يقارب 2 مليون سوداني تم تغييرهم سواء لمصر شمالا أو حتى دخلوا ليبيا بالتهريب عشان يفوزوا على أوروبا، والبعض حوالي 300 أو 400 ألف جنيه راحوا فرد راح اتجاه أثيوبيا غير الدول المحيطة بالسودان. موسم الأمطار السنة دي بيواجه مشكلة في الزراعة، وهذا الاضطراب خلى الزراعة في السودان السنة دي متناقصة. سلسلة الإمداد الغذائي في المشتريات بسبب الصراع في شرق السودان في اضطراب في المينا. فلا هو تقرير حقيقي، ولكن أكيد هو جزء من الضغط السياسي على أطراف اللعبة السودانية للوصول لتوافق أو على الأقل وقت إطلاق النار مؤقت.
برنامج الغذاء سبق أن تحدث أيضا عن عوامل سياسية تحرك مسألة المساعدات في الداخل. برأيك هل يتم توظيف المساعدات في السودان لأغراض سياسية؟
تأكيد الدعم السريع في بعض الأوقات بحاول إعاقة الإمدادات سواء من الشمال أو من الوسط علشان خاطر يقدر يضغط على الحكومة، وبيستغل أهالي قوات الجيش في المناطق المحاصرة في السودان عشان خاطر أكون حاطهم تحديدا في مناطق الجيش عشان يساوموا عليه، وفي نفس الوقت الجيش نفسه في بعض المناطق بيمنع مرور السلاسل الغذائية إلى هذه المناطق عشان يضغط على الدعم السريع. خلينا نتفق على في الصراعات العسكرية تقريبا المجالات الإنسانية تبقى آخر حاجة بتركع فيها القادة أصلي، ولا سيما أن أنت تواجه ميليشيا زي الدعم السريع. فالأمر هنا طبعا الاستخدام السياسي لهذه الاحتياج هو أمر واقعي ومنطقي في السودان للأسف.
أخيرا أستاذ إسلام، السودان كان في قلب السباق الدولي على إفريقيا، هل تراجعت مكانته الآن رغم مقاوماته الاستراتيجية بإطلالته على مدخل البحر الأحمر ومقدراته الاقتصادية الكبيرة؟
الصراع الداخلي دائما ما يلغي البعد الاستراتيجي في المنطقة. حضرتك بتتحدث عن دولة محورية في البحر الأحمر، دولة محورية في حوض النيل، دولة محورية في وسط أفريقيا. إذا النار تراجعت حتى موقفها من النيل ومن السد الأثيوبي تراجعت طبيعي لتجنب الصراع السياسي ولتجنب استغلال إحدى الطرفين لعلاقة مع أثيوبيا. فده امر طبيعي ان هو تراجع. بالعكس كمان ده بدات الدول المحيطه دي تبتزه عشان يغير مواقفه اتجاه رؤاها وتغيير مواقف سابقه. فلا احنا نتمنى ان نقول سريعا لانه كمان مصر متضرره من هذا هذه الاحداث في السودان.
من القاهره الباحث في الشؤون الافريقيه الاستاذ اسلام نجم الدين كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن أين ذهبت القدرات الاقتصادية للسودان الذي كان يعرف بسلة الغذاء العربية؟ حول هذا الجانب معنا من السعودية الأستاذ أحمد السالم الكاتب الاقتصادي والسياسي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد، كثيرا ما سمعنا عن القدرات الاقتصادية للسودان، والآن برنامج الغذاء يحذر من تعرض 18 مليون سوداني للجوع الحاد. لماذا يعاني بلد زراعي غني من الجوع؟
طبعا احنا نتكلم عن السودان وهي التي يطلق عليها سلة الغذاء العربي. سيستغرب الجميع عندما يرى ان السودان يتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، البترول، الغاز، وكذلك يمتلك السودان اراضي زراعية ضخمة. طبعا يعتبر القطن والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي اهم الموارد، ولعل الصمغ العربي السودان تكون الأولى في إنتاج الصمغ العربي في العالم. 80% من إنتاج الصمغ من السودان. في 2008 ازدهر الاقتصاد على خلفية زيادة في إنتاج النفط، وشهد تدفقات استثمار أجنبي في عام 1998 وصل الإنتاج إلى 3 مليون، وبدأ تصدير النفط عام 1999. الإنتاج الزراعي يوظف 80% من القوى العاملة السودانية. احتياطي النفط يبلغ 6.8 مليار، يعتبر رقم 20 عالميا. احتياطي الغاز يبلغ مليار متر مكعب. هذا هو السودان، ولكن ابتلي هذا البلد العربي الشقيق بكثير من النزاعات وكثير من تنازع المصالح، ورزق هذا البلد العربي الكبير بفئات من مجتمع تتنازع السلطة، وأدت إلى حروب أهلية منذ عقود أثرت على هذا التقرير اللي ذكرته لكم، أثرت عليه وأخفته بشكل كامل، وأصبح السوداني يعيش في مأزق غذائي طبي تعليمي. وما لم تخرج السودان من هذا الأمر لن يستفيد هذا البلد من هذه الموارد الكبيرة والضخمة، والتي إن وجدت بيئة مستقرة أمنيا سياسيا سيكون المواطن السوداني من أعلى الدول في الدخل، ولكن وبكل أسف تتنازع المصالح وتتنازع الرغبات، ويرتمي بعض السودانيين للخارج لتنفيذ مخططاتهم داخل السودان. هذا بشكل مبسط ما يعانيه اليوم السودان، تتنازع الحروب وتتنازع التدخلات الخارجية وتؤجج الصراع داخله، وبالتالي تختفي هذه الثروات، وربما هذا التدخل للاستفادة من هذه الثروات، والتي ربما بعد أن تنتهي هذه الحروب إن انتهت خلال عقد أو عقد من الزمان وبدأ البحث عن هذه الموارد ربما تكون قد جفت، وبالتالي على السودانيين أن يبدأوا بالتفكير وبمصلحة السودان وبمصلحة المواطن السوداني، وبعدها الجلوس ونزع الخلافات والمصالح الضيقة، ووضع السودان كوطن هو الأهم. ربما السودان لديه دول تعينه وتساعده، ولكن لا يوجد داخل السودان من يحاول أن يساعد نفسه. كمثال المملكة العربية السعودية تحاول أن ترأب الصدع في أي بقعة عربية منطلقة من أهمية المواطن السوداني وأهمية الوطن السوداني قبل أي مصالح سياسية أو اقتصادية. ولعلنا في جمع السودانيين في مكة ولا زالت قائمة وتدعوهم إلى حل الصراع وديا، ولكن هناك من يحاول أن يغذي الصراع ويحاول أن يجهض المساعي السعودية تجاه هذا البلد الكبير. اليوم السودان يشهد سوء في في المواد الغذائية والعلاجية وما نشهده عبر القنوات شيء يضيق به الصدر عندما ترى شقيقك العربي وفي وطن ثري في هذه الحالة. ونتمنى أن يعي السودانيين من جميع الأطراف أنه لن يكون هناك منتصر بينهم، والخاسر الأكبر هو السودان والشعب السوداني.
ما هو تقييم حضرتك لدور دول الخليج في الأزمة؟ وهل حجم إسهام دول الخليج في تخفيف المعاناة عن السودانيين يتناسب مع حجم الدعم المقدم لأطراف الصراع؟ وحضرتك تحدثت عن تضارب في المصالح.
شوفي، أنا كمواطن خليجي وتحديدا كمواطن سعودي أستطيع أن أقول أن المواقف المعلنة هي إيجابية تجاه السودان، ولكن أتكلم فيما يخصني وهو أنا السياسة السعودية تحديدا بمعنى يعني السياسة الخارجية، أراها يهمها مصلحة السودان والشعب السوداني ولا يهمها مصالح المتصارعين على الكراسي أو السلطة السياسية. لذلك السعودية أؤكد ترى أن السودان يجب أن يكون مستقر ويحظى بحكومة تحظى باتفاق غالبية الشعب السوداني. دول الخليج وكما هو معلن تؤكد هذا الشيء، ولكن كما تعلمين عزيزتي أنه في السياسة والدول الخليجية والدول العربية وحتى الدول الغربية في السياسة هناك ما هو معلن ومعلن هو هناك ما هو مصالح تحت الطاولة تخفى عن الإعلام. لذلك ما أرى اليوم في السودان هو أنه المواقف المعلنة غير المواقف الحقيقية والتي نراها على الواقع على الأرض. ولذلك يجب على السودانيين أنفسهم أن يعوا هذا الأمر وأنه لن يجدوا حلولا خارج السودان ما لم يكن لديهم رغبة ملحة فعلا في إيصال السودان إلى بر الأمان. وعليهم أن يتأكدوا أنه إذا طالت هذه الحرب الأهلية بينهم أو الحرب السياسية بين الطرفين ستتوسع وتكون السودان في حرب أهلية، وبهذا الشكل لا أرى للسودان غير أنه سيتفكك ويصبح دولات أخرى. وعلى السودانيين أنفسهم أن يبادروا بإنقاذ السودان قبل الوصول إلى هذا الأمر، لأنه في حال وصل هذا الأمر إلى مبتغاه لن تستطيع جمع السودان مستقبلا مرة أخرى. اليوم تستطيع غدا لن تستطيع، وبالتالي هناك مصالح لا يجب أن نحصرها في أنه دول الخليج أو دول عربية مصالح غربية قبل أن تكون عربية لديها هدف في أن يبقى السودان هكذا لتكون ثرواته المعدنية، ثرواته الزراعية، ثرواته المائية، ثرواته النفطية كلها في أيدي شركات عبر دول وتحديدا دول غربية. المساعي السعودية لا زالت مكثفة باتجاه السودان وتجمع السودانيين وترعب الصدع بينهم وتضع أمامهم حقيقة أن الشعب السوداني لا يستحق ما يجري اليوم.
إذن هل تعبر أرقام برنامج الغذاء عن وضع حقيقي في السودان أم أن هذا يتعلق فقط بالاقتصاد الرسمي ونعلم أن هناك جزء كبير من اقتصاد السودان غير مسجل؟
اليوم لا يوجد حقيقة في ظل الوضع، لا يوجد اقتصاد ما يسمى اقتصاد السوداني، ولا يوجد بما نحن نسمي دولة في ظل حرب جهتين عسكرية كانت إلى فترة قريبة ضمن الحكومة السودانية. هذا الأمر وهذا الاقتتال وهناك مصالح ميليشيات وجماعات أخرى لها مصالح، طبيعي أن يصل هذا الرقم من الفقر ومن الجوع يشمل جميع السودان. وهذا هو يقلق الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، هذا ما يقلقها، وبالتالي هي تسعى للحل. ولذلك أرى الحل اليوم في السودانيين أنفسهم، في المتصارعين أنفسهم، بإبعاد كل المصالح الضيقة والجلوس على الطاولة ووضع السودان كبلد أمام أعينهم ومصلحة الشعب أمام أعينهم. هذا هو الحل، يبدأ الحل من هذا الأمر. إذا اقتنع السودانيين أو المتصارعين فيما بينهم أنهم ما يجري بينهم هو حرب عبثية لن يستفيد منها أي طرف ولن يكون هناك رابح بل الجميع خاسر. إذا اقتنع السياسيين أو المتصارعين اليوم داخل السودان بهذا الأمر، الحلول ستكون سريعة، ولكن متى يقتنعون بأن الخاسر الأكبر هو السودان؟ هم لن يكون هناك بينهم كاسب إذا وصلت هذه القناعة، وأتمنى أن تصل سريعا قبل فوات الأوان وقبل ذهاب السودان إلى المديون.
بحديث إلى الكاتب الاقتصادي والسياسي الأستاذ أحمد السالم من الرياض، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.